السلام على محمد وآل الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا في الحديث عن الاسم، وكان حديثنا عن الاسم لأجل أن نفرق بين الاسم والفعل والحال، لأننا قسمنا الكلمة إلى ثلاثة أقسام. قسمنا الكلمة إلى اسم وفعل وحال، فأردنا أن نفرق بين هذه الأقسام، وأردنا أن نميز بين الاسم وبين الفعل وبين الحال. فتحدثنا أولا عن العلامات التي تميز الاسم عن أخويه، عن الفعل وعن الحال. فذكرنا للاسم ثلاث علامات، وانتهينا التمييز والحديث عنه. ثم قلنا بأن الاسم ينقسم إلى اسمين، معرف ومبني. المعرف قلنا هو الذي يتغير آخره بسبب تغير العوامل الداخلة عليه، والمبني هو الذي لا يتغير آخره، يعني لا تتغير حركة آخره بسبب تغير العوامل الداخلة عليه. ثم قسمنا المبني إلى أربعة أقسام: مبني على الكسر، ومبني على الفتح، ومبني على الضم، ومبني على السكون. المبني على الكسر قلنا ينقسم إلى قسمين: متفق عليه ومختلف فيه. المتفق عليه هو هؤلاء، والمختلف فيه هو حدامي وأنسي، أو قرب ما جاء على وجه فعالي مع أنسي. والاختلاف أصبح ما بين الحجازيين وما بين التبيين. ثم لحدثنا عن المبني على الفتح، قلنا 11 وأخواتي إلا 12. ثم تحدثنا عن ماذا؟ عن البناء على الضم، ومثل المصنف له بقبل وبعد، وقال أن قبل وبعد لهما أربع حالات يعرضان في الثلاث الحالات الأولى ويبنيان على الضم الحالة الرابعة، وهي إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه دون تفضيل. ثم تحدثنا عن المبني على السكون، وانتهينا إلى نتيجة، وهي أن الأصل في المبني أن يكون مبنيا على السكون. ولهذا نكون قد انتهينا من الحديث عن الاسم. الآن ندخل بعونه تعالى ونتحدث عن القسم الثاني من أقسام الكلمة، وهو الفعل. الفعل الأخير ينقسم إلى ثلاثة أقسام: فعل ماضي، وفعل مضارع، وفعل أمر. لأن الفعل حدث، الفعل حدث، والحدث إما أن يكون قد وقعت وانتهى، وقع فيما مضى من الزمان، أو الآن يقع، أو أنه سيقع في المستقبل. لا يوجد عندنا حدث يقع أو وقع أو سيقع في غير هذه الأزمنة الثلاثة. الفعل ثم هو ما دل على معنى في نفسه مقترنا بأحد الأزمنة الثلاثة. كتب، كتب يدل على معنى وهو كتابة، ومقترن بزمان ماضي. يكتب الآن، يكتب يدل على الكتابة ومقترن بالزمان الحاضر الآن. يكتب غدا أو أكتوب، يكتب أو أكتوب يدل على الكتابة ومقترن بزمان مستقبل بالزمان الآتي. الآن الفعل له علامات تميزه عن ماذا؟ عن الاسم، وتميزه عن الحال. الآن نريد أن نتحدث عن علامات الفعل، ولكن لا نستطيع أن نتحدث عن علامات الفعل قبل تقسيمه. لا بد أن نقسم الفعل أولا، ثم نتحدث عن علامة كل قسم من أقسام الفعل على حدة مستقلة. وعليه نبدأ نقسم الفعل إلى ثلاثة أقسام: فعل ماضي، وفعل مضارع، وفعل أمر. الآن نتحدث عن الفعل الماضي. ما هو الفعل الماضي؟ ثم إن شاء الله إذا انتهينا من الحديث عن فعل الماضي نشرح في الحديث عن فعل المضارع وبعد ذلك الآن. نقول الفعل الماضي هو حدث وقع فيما مضى من الزمان. كذب كذب حدث، وهذا الحدث حدث عن شنو؟ يعني فعل، يعني شيء شيء حصل في ماذا؟ في ما مضى من الزمان. الآن نقول أن الفعل، يقولون الفعل مكون من شيئين، الفعل مكون من شيئين، الفعل مكون من حدث زائد زمن، الفعل مكون من حدث زائد زمن. هذا الحدث هو الذي يعبر عنه بالمصدر، الحدث هو الذي يقولون مصدر. كتب كتب يدل على مصدر وعلى زمن، كتب يدل على كتابة وعلى زمن، زمان الماضي. إذن الفعل يتكون من شيئين، يتكون من حدث أو قل من مصدر ومن زمن، كما أن الماء يتكون من شيئين، من هيدروجين ومن أكسجين. الآن يأتي ويقول ما هي العلامة التي تميز الفعل الماضي عن فعل المضارع عن فعل الآن؟ توجد علامات تميز الماضي أو لا؟ نعم، الفعل الماضي له علامة خاصة، خاصة يعني لا تدخل إلا عليه، لا تدخل على غيره من الأفعال، وهذه العلامة هي تاء التأنيث الساكنة. جاء، قام، ضرب، نام. هذه ضربت، نامت، لاحظوا التاء هنا، هذه التاء تسمى تاء التأنيث. تاء التأنيث يعني أن الفعل قام به مؤنث، تاء التأنيث الساكنة، الساكنة لأنها ليست عليها حركة. ضربت، لاحظوا التاء ضربت، تاء ساكنة عليها سكون، فهذه تسمى تاء التأنيث الساكنة. هذه علامة خاصة بالفعل الماضي، يعني لا تدخل على غيره ماذا؟ من الأفعال. المضارع لا يجوز أن تدخل عليه هذه السك، لا تستطيع أن تقول تكتبت، تكتب، ما تستطيع أن تدخل عليه تأنيث تقول تكتبت، ولا تكتبت. فعلى الأمر إذن هذه العلامة علامة خاصة وعلامة مميزة للفعل الماضي عن أخويه، فعل مضارع وفعل ماضي. بقي أن بعضهم هكذا يقول أن هناك علامة تسمى التاءات الأربع، التاءات الأربع، يقولون أن التاءات الأربع هي علامة مميزة للفعل الماضي عن غيره. التاء الأربع ماذا يقصد؟ يقصد التاء الأولى تاء التأنيث الساكن، هذه تحدثنا عنها. التاء الثانية تاء الفاعل، تاء الفاعل للمتكلم ضربت، أي تاء الفاعل المتكلم، وهذه متحركة مبنية على الضم، ضربت، لاحظتم تاء، هذه أيضا تاء تسموها تاء الفاعل، تاء الفاعل، تاء الفاعل المتكلم ضربت، ضربت، تاء المخاطب المذكر ضربت، وعندنا تاء المخاطبة المؤنثة ضربتي. هذه التاءات الثلاث، وأضف إليها تاء التأنيث الساكنة تكون تاءات أربعة. هذه يقولون أن هذه الساعات الأربع لا تدخل إلا على فعل الماضي. نعم. ثم يقول ما هو بعد أن عرفنا الفعل الماضي وعلامة الفعل الماضي، ويقولون يمكن أن نقول ما هي أو ما هو حكم الفعل الماضي، أو ما هي حالات إعراب وبناء الفعل الماضي إذا صح أن يكون معرفة. يقول أولا الفعل الماضي ظاهره أنه فعل مبني، فعل مبني لا نصيب ولا حظ له من الإعراب. الفعل الماضي ليس فعلا معربا، إذا هو فعل مبني. إذا نعود ونصيغ السؤال صياغة ثانية، نقول الفعل الماضي فعل مبني صحيح؟ كم حالة من حالات البناء تعتري وتحصل للفعل الماضي؟ يقول الفعل الماضي له ثلاث حالات بناء. الحالة الأولى أن يكون مبنيا على الفعل، والحالة الثانية يكون مبنيا على الضرب، والحالة الثالثة أن يكون مبنيا على السكون. يمكن أن تقول والبناء على الكسر، أقول لك لا، الفعل لا يبنى على الكسر، سواء كان فعل ماضي أو فعل مضارع أو فعل أمر، الفعل يا أخي لا يبنى على الكسر. خذها قاعدة وضمها إليك. نعم. إذا الفعل الماضي إما أن يبنى على الفتح، وإما أن يبنى على الضم، وإما أن يبنى على السكون. الآن نقول متى يبنى الفعل الماضي على الفتح؟ نقول يبنى الفعل الماضي على الفتح في حالتين، في حالتين. الحالة الأولى إذا دخلت عليه تاء التأنيث، ضاف ساكن ضرب ما ما لاحظ الباء عليها فتحة، ضرب باء 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 نام ما قاء ما. فإذا الحرف الأخير عليه فتحة، هذه فتحة هي فتحة بناء، ولهذا نقول ضرب، نقول ضرب فعل ماضي مبني على الفتح، والتاء تاء التأنيث الساكنة. نعم. وكذلك قامت ونامت وبقية الأفعال الماضية، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا جاء الفعل الماضي على أصله، على أصله يعني ماذا؟ يعني لم يذكر عليه شيء، ضرب قامت نامت، ها مجرد عن كل شيء لم يدخل عليه شيء، يكون مبنيا على الفعل. اذا نعود بصياغه جديده، نقول الفعل الماضي يبنى على الفعل اذا جاء مجردا عن كل شيء، اذا جاء خاليا يعني لم يدخل عليه شيء، او اذا دخلت عليه تاء التأنيث الساكنه. ومتى يبنى على الضم؟ يقول يبنى على الضم إذا نعم إذا دخل عليه الواو، واو الجامع، قاموا ناموا ضربوا، ها ضربوا. ومتى يبنى على السكون؟ يبنى على السكون إذا استقبل به الضمير المرفوع المتحرك، ليش كان المتحرك؟ المتحرك حتى يبعد الضمير المرفوع الساكن. المهم ضمير مرفوع ضرب تو ضرب لاحظ الضغط ضرب تو ضغط ساكن عليه ضرب نعم ساكن بعد ف بعد ف نعم بعد النسوة بعد ن النسوة بعد ن اذا اذا دخلت عليه نون النسوة دخلت على النساء الماضي من النسوة النساء بعد ن بعد ن لاحظ الباء والنساكي اذا دخل عليه فاعل فاعل سواء كان فاعل فاعل متكلم او مخاطب او مخاطبه ضربت 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 واذا دخل عليه ايضا فاعل متكلمين نا المتكلمين ضمير نا المتكلمين ضربنا قعدنا نعم اذا نعود فنقول الفعل الماضي وهو ثلاث حالات نبنى عيدنا على الضم ويبنى على الفتح ويبنى على السكون لكن بعد ان فهمت هذا الشيء اريد اقول بان الفعل الماضي له حالتان ان الفعل الماضي اما ان يكون مبني على الفتح او يكون مبني على السكون ولا يكون مبنيا على الضم فاتقوا ضربوا ضربوا الباء عليها ضربة يا أخي كيف تقول أن الفعل الماضي لا يبنى على الضم ضربوا طعموا الميم عليها ضمة والميم هي نهاية الكلمة إذا مبنية على الضم ضربوا مبنية على الضم أقول لك صحيح لكن هذه الضمة إننا جيء بها لماذا؟ لأن بعدها واو ضربوا واو موجودة والواو يقولون أن الواو تشترط على الحرف الذي قبلها أن يأخذ حركتها يعني أن يأخذ الضمة وإذا ما يأخذ الضمة الواو تغضب ولا تأتي في الكلمة فالواو تشترط على الحرف الذي قبلها أن يأخذ حركتها فإذا هذه الحركة الموجودة على الباء في ضربوا إنما جيء بها لمناسبة الواو لحركة الواو لأن الواو هي ماذا؟ هي تقتضي أن الحرف الذي قبلها تستوجب أن الحرف الذي قبلها يأخذ حركتها يعني يأخذ الضم إذا لو سألتك وقلت لك أعرف ضربوا ماذا تقول؟ الجواب أقول ضربوا ضرب فعل ماضي مبني على الفتح ها و الفتح المقدر ما في الفتح الظاهر لأن الفتح الظاهر ما موجود بخلاف ما أقول ضرب أو ضرب فعل ماضي مبني على الفتح الظاهر على الباء ظاهر على الحرف الأخير والثالثة الثانية أما ضربوا فهو فعل ماضي مبني على الفتحة المقدرة مقدرة عن المنوية غير المنفوضة منع من ظهورها اشتغال المحل يعني اشتغال الباء بماذا؟ بالضمة التي تناسب الواقع هذا الأخير هو القول الصحيح وهو القول الأكيد يمكن أن تقول لماذا ابن هشام إذا كتب أن الفعل الماضي يبنى على الضم أقول لك تسهيلا على المبتدئين لأن أنت إذا مبتدئ وأتي وأقول لك كذا وكذا احتمال ها احتمال يسقط عليك المطلب وتأخذ الكتاب وتضربه يطلب لها أرض الحائل إذن نبني هذا منذ ما قلنا الآن إلى أن نقول الفعل الماضي تسهيلا على المنتبهين وثلاث حالات مبني على الضم ومبني على الفاء ومبني على السكون نرجع يا أخي إلى ما قلنا ها؟ نعم هذه حالات الثلاث هذا القدر يكون كافي نطبق القدر ثم ننتقل إلى النقطة التي بعدها نقول
الشعر لما فرغت من ذكر علامات الاسم وبياني يعني وفرغت من ذكر بياني انقسامه انقسام الاسم وبينت ان الاسم ينقسم الى معرب ومبني وبيان انقسام المبني يعني وفرغت من ذكر بيان انقسام المبني من الاسم الى مكسور ومفتوح ومضمون وموقوف.
موقوف ما معنى موقوف؟
يعني مسكن ساكن عليه سكون. شرعت موقوف يعني ماذا؟ يعني يصح الوقوف عليه، لان العرب لا تبدأ بساكن ولا تقف على متحرك، وانما تقف على الساكن هو موقوف، يعني يصح الوقوف عليه. اذا العرب تقف على الساكن فسمي موقوفا لانه يصح الوقوف عليه، لان العرب تقف على الساكن. لما فرغت من ذكر علامات الاسم وبيان انقسامه الى معرب ومبني وبيان انقسام المبني من الاسم الى مكسور يعني مبني على الكسر، ومفتوح يعني مبني على الفتح، ومضموم يعني مبني على الضبط، وموقوف يعني مبني على السكون، شرعت في ذكر الفعل وهو قسيم الاسم او القسم الثاني للكلمه، فذكرت في المقدمه التي لم نطبقها وانما ان شاء الله سنطبقها بعد انتهائنا من الحديث عن ماذا؟ عن الافعال. فذكرت ان الفعل ينقسم الى ثلاثه اقسام، ماض ومضارع وامر، وذكرت لكل واحد من هذه الاقسام الثلاثه علامته التي تدل عليه، الداله عليه التي تميزه عن غيره، وذكرت حكمه يعني حكم كل واحد من هذه الاقسام الثلاثه، وذكرت حكمه الثابت حكمه الاعرابي الثابت له يعني للفعل. هذا الحكم من بناء واعراب، وبدات من ذلك الماضي، فذكرت ان الفعل الماضي علامته، فذكرت ان علامه الفعل الماضي ان يقبل تاء التخفيف الساكنه كقام وقعد. لماذا قال الساكنه؟ قال الساكنه حتى يحترز عن تاء التخفيف المتحركه، فان تاء التخفيف المتحركه تدخل على الاسماء مثل ماذا؟ فاطمه طلحة، رأيت فاطمتين، رأيت طلحتين، حمزتين، خديجة، هاي تاء موجودة تاء تأنيث إلا أنها تاء متحركة ليس التاء تأنيث ساكنة. فذكر تاء التأنيث الساكنة لماذا؟ حتى يحترز عن تاء التأنيث المتحركة، فإنها تدخل على ماذا؟ على الأسماء، إذا هي ليست علامة تميزة للفعل الماضي أن يقبل تاء التأنيث الثانية كقام وقعد، تقول قامت وقعدت، لاحظ ماذا؟ لاحظ التاء عليها سكون، وأن حكمه يعني وأن حكم الفعل الماضي في الأصل البناء على الفعل، يعني اصل الفعل الماضي، اصل الفعل الماضي يعني قبل ان يدخل عليه اي شيء مبني على الفعل، كما مثلنا خاف قام وقعد، لاحظ الميم الميم عليها فتحه لا تكون منصوب، قام لا تكون جعل قام لا تكون منصوب بالفتحه، خطر كبير، قل مبني على الفعل، لان ماذا؟ عندنا اربعه اشياء، عندنا را وعندنا ناس وعندنا جر وعندنا جد، رفع ونصب وجر الخفض وجر، صحيح؟ هذه الاربعه يسموها اعراب، هذه اقسام المعرب، جاء زيد، زيد مرفوع، لا تقول مضمون، مرفوع وعلامة رفعه الضمة. رأيت زيدا، زيد منصوب وعلامة رفعه الفتحة. سلمت على زيد، زيد مخفوض أو مجرور وعلامة جره الكسرة. لم يكتب، يكتب مجزوم وعلامة جزمه السكون. هذه الأربعة أقسام الإعراب، وعندنا أربعة أقسام بناء. هناك قلنا مرفوض، هنا نقول مضمون، مضمون. هناك قلنا مرفوض، هنا نقول مفتوح. هناك قلنا مجرور، هنا نقول مفتوح. هناك قلنا مجزوم، هنا نقول ساكن أو موضوع أو مسكون أو مسكن. واضح؟ إذن فهنا نقول مضمون مرفوض. إذا قال لك مضمون فاعلم أنه مبني على الضم. مفتوح يعني مبني على الفاعل، مكسور يعني مبني على الكاف، مسكون أو موقوف يعني مبني على السكون. واضح؟ فإذا قلت ذكاء الرفع إعراب أو بناء؟ يقول إعراب. الضم بناء، النار إعراب، الفاعل بناء، الكاف بناء، الجر إعراب، الجر إعراب، الوقوف أو التسكين بناء. الواضح. ثم يقول وأن حكم الفعل الماضي في العصر البناء على الفتح كما نزلنا قام وقعد وقد يخرج عنه إلى الضم، يعني يخرج حكم الفعل الماضي عن البناء على الفتح إلى البناء على الضم، وذلك إذا اتصلت به يعني بالفعل الماضي واو الجماعة كقولك قاموا لحظة مين عليها ضمة، وقعدوا الدار وهي آخر الفعل عليها ضمة مبني على الضم، أو إلى السكون وقد يخرجوا عنه يعني عن البناء إلى الفتح إلى البناء إلى البناء على السكون، أو إلى السكون يعني وقد يخرج حكم الفعل الماضي عن البناء عن الفتح بناء على الفتح إلى البناء على السكون، وذلك إذا اتصل بالفعل الماضي الضمير المرفوع متحرك كقولك قمت وقعدت، قمت وقعدت، قمت وقعدت، قمنا وقعدنا. لحظة الدال، الدال والمين قمت قعدت، لحظة الدال والمين عليه السكون، والنسوة قمنا وقعدنا. وتلخص من ذلك الخلاصة أن للفعل الماضي ثلاث حالات: الضم يعني البناء على الضم، والفتح، والسكون. وقد بينت ذلك. الآن يقول ولما كان، الآن نريد أن نبحث في نقطة بعد هذه النقطة. يقول أن هناك بعض الكلمات اختلف فيها، فبعضهم قال أنها فعل ماضي، وبعضهم قال لا أنها ليست فعل ماضي. الآن لي ابن هشام يحقق في هذه الكلمات، قلنا أربع كلمات اختلف فيها، هل هي فعل ماضي أو ليست فعل ماضي؟ فابن هشام يقول أنا إن شاء الله سأبحث في هذه الكلمات الأربع و سنخرج بماذا بنتيجة، وإن شاء الله النتيجة ستثبت أن هذه الكلمات الأربعة كلها أفعال ماضية. الكلمة الأولى نعمة، والكلمة الثانية بئس، والكلمة الثالثة ليس، والكلمة الرابعة عسى. هذه أربعة كلمات نتيجة نعمة. ماذا تقول يا ابن هشام في نعمة؟ يقول ابن هشام أنا أقول أن نعمة فعل ماضي، وأقطع لهذا القول. ما هو دليله؟ يقول دليلي هو أن علامة الفعل الماضي وهي تاء التأنيث الساكنة، دخول تاء التأنيث الساكنة، التاء التأنيث الساكنة تدخل على نعمة وتدخل على بئس.
نعمة المرأة فاطمة. نعمة المرأة. بئس المرأة هند. نعمة وبئس دخل على نعمة التهميد الساكنة ودخلت على بئس التهميد الساكنة. وقلنا أنها ما هو الدليل على أن نعمة وبئس أفعال ماضية؟ يقول الدليل على أن نعمة أفعال ماضي ظهور بئس التهميد الساكنة. وكذلك في بئس تقول نعمة المرأة فاطمة وبئس المرأة هند. فإذا النعمة وبئس فعلان ماضيان بدليل دخول تاء التأنيث عليهما. لعلك تشكل وتقول لقد قال بعض النحاة أن نعمة اسم وأن بئس اسم وليس فعلا ماضيين. والدليل على أن نعمة اسم وعلى أن بئس اسم هو دخول حروف الجار على نعمة وعلى بئس. كما يقول ذاك العربي وقد بشر ببنت. والعرب سابقا كانوا يكرهون البنات كانوا يعيدون البنات. وفيهم نزلت الآية وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. فإذا بشر أحدهم بالبنت بل وجهه مسودا وهو كبير. ماذا يقول؟ يقول بئس السبيل. والله ما هي بنعم الولد. والله ما هي بنعم الولد. نصرها بكاء يدرها سرقة. والله ما هي بنعم الولد. شاهدناه بنعم الولد. الباء حرف جر أو لا؟ الباء حرف جر. ومن علامات الاسم احنا ما بينا في الفطر لكن ان شاء الله ستدرس الألفية وستحصل على ان هناك علامات لم يذكرها ابن شهر هنا بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل علامة الاسم بالجر والتنوين والندى وأل. فإذا علامة من علامات الأسماء يعني لا تدخل إلا على الاسم هي حروف الجر. فحروف الجر لا تدخل إلا على الأسماء. وبما أننا وجدناها قد دخلت هنا على نعمة إذا نقول أن نعمة اسم ليس فعل ماضي. والدليل ما هي بنعمة. واضح؟ ابن هشام يقول هذا الكلام الذي قاله العرب والله ما هي بنعمة هذا كلام مؤول. ما معنى مؤول؟ مؤول يعني لا يقصد ظاهره. المتكلم لا يقصد به ظاهره محمول على خلاف الظاهر. هكذا والله ما هي بنعمة الولد أصل الكلام هكذا والله ما هي بولد مقول فيه نعم الولد. والله ما هي بولد. لاحظ الباقي الخلاف بولد بولد الباقي خط على ولد بولد مقول فيه نعم الولد. فجئنا وحدثنا الموضوع وهو ولد والصفه وهي مقول فيه ها فأصبحت والله ما هي بولد مقول فيه نعم الولد. حدثنا كلمة الولد الأولى ومقول فيه الصفة حدثنا الموصوف والصفة فبقيت الباب والله ما هي بيت نعم الولد. ماذا نعمل في الباب؟ أدخلنا الباب على نعمة. فإذا دخول الباب على نعمة هنا لا يدل على أن نعمة اسم لأن الباب في الأصل دخلت على ماذا؟ على اسم محذوف هو. إما أن تقول هذا التقدير أو هناك تقدير آخر. أصل الكلام والله ما هي بالولد نعم الولد. حدثنا ولد وذكر الإنسان على نعم. هذا بالنسبة لنا. بالنسبة إلى بئس يقول نعم. وهناك أيضا قول ذاك الأعرابي عندما ذهب إلى حبيبته وإلى محبوبته على حمار بطيء السير ماذا قال؟ قال بئس أو نعم السير على بئس على بئس العاير. العاير لغتي الحمار، من أسماء الحمار أجلكم الله يقال له العاير، لغة واسم من أسماء المطي، المطي الحمار. إذن نعم السير على بئس العاير، فدخلت بئس دخلت عليها حرف جر هي على. إذن بئس يقول ابن هشام لا دخول على على بئس لا يدل على أن بئس اسم، لأن هناك شيئا محذور قد دخلت عليه على قصد نعم نعم السير على عير مقول فيه بئس عير. فإذا على لا تدخل على بئس وإنما دخلت على اسم حذف هو وصف اسمه. واضح؟ والدليل على أن هذه الشروط لم تدخل على الأفعال قول الشاعر والله ما ليلي بنا مصاحبه ولا مخالط الليال جانبه. والله ما ليلي بنا نامه. هل يقول أحد بأنه اسم نامه؟ هل يقول عاقل بأنه ايش؟ إذا الناس كلهم اتفقوا على أن نامه فعل مع أن الباء دخلت عليها. والله ما ليلي بنا نامه. إذا دخول الباء على نامه لم تجعل من نامه اسم، يعني لم تحول نامه من فعل إلى اسم، لأن الباء دخلت ظاهرا على نامه، لكنها في الأصل في التقدير دخلت على شيء محذور. والله ما ليلي بليل مقول فيه نام صاحب، فحذفنا ليل وحذفنا المقول فيه وأدخلنا الباء على نامه. نطبق هذا القدر نقول ولما كان من الأفعال الماضية مختلف في فعليته نصفت عليه ونبهت على أن الأصح فعليته أصح بل صحيح المفروض يكون، ونبهت على أن الصحيح فعليته وهو أربع كلمات نعم وبئس وعسى وليس. احنا تحدثنا عن نعم وليس، فأما نعم وليس فذهب الفراء وجماعة من الكوفيين إلى أنهما اسمان، واستدلوا على ذلك بدخول حرف الجر عليهما، استدلوا على ذلك يعني على اسميتهما بدخول حرف الجر عليهما يعني على نعم وعلى بئس، في قول بعضهم قول بعض العرب وقد بشر ببد منك والله ما هي بنعم ولد والله ما هي بنعم ولد. وقول آخر وقد سار إلى محبوبته على حمار بطيء السير نعم السير على بئس العير. وأما ليس نأخذ ليس وأما ليس ليس، فالفارسي في كتاب الحلبيات قال بأن ليس حام. ليش؟ لأنه ما الفرق بين ليس زيد بمجتهد لا زيد بمجتهد، ما الفرق بين هذين الجملتين؟ ليس زيد بمجتهد ما زيد بمجتهد ما نافيا، وإلا أن ليس معناها معنى ما نافيا إذا ليس حام. هذا دليل. وأما ليس فذهب الفارسي يعني أبو علي الفارسي في كتابه الحلبيات إلى أن ليس حق نفيا لأنها بمنزلة ماء النافية، لأنها تدل على النافي، والنفي من معاني الحروف، وبمعنى تدل على النفي فهي تشبه ماء النافية، إذا ليس حق. وتبعه على ذلك يعني وأيده في قوله أبو بكر بن شفرية. أما بالنسبة إلى عسى، عسى أيضا ذهب الكوفيون إلى أنها ماذا؟ حق ترجي. قال ما معنى عسى هند أن تزورنا؟ عسى زيد أن يزورنا، ما معنى؟ يعني لعل زيد يزورنا. فعسى معناها لعل بالإجماع أنها حرام. لعل زيدا يأتي، لعل زيدا يزورنا، معروف لعل حرام. وبما أن عسى تدل على الترجي الذي هو معنى لعل، إذا عسى حرام. يقول وأما عسى فذهب الكوفيون إلى أن عسى حرف ترجي بمنزلة لعل، يعني يدل على معنى لعل، ولعل حرف إذا عسى حرف. وتدعم على ذلك ابن السراج. نقول والصحيح أن الأربعة أفعال، نعم بئس ليس عسى، هذه أفعال بدليل دخول تاء التأنيث الساكنة عليهن. والصحيح لا غير الصحيح، هنا غير أصح، سلحنا إليه يبدو سمع كلامنا غير الصحيح. والصحيح أن الأربعة أفعال بدليل اتصال تاء التأنيث الساكنة بهن، قوله صلى الله عليه وآله فيما روي عنه من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة. فبها ونعمة، يعني ما معنى فبها ونعمة؟ الآن أشرحها، أصبر قليل. فبها ونعمة، ومن اغتسل كان غسله أفضل، يعني والمعنى من توضأ يوم الجمعة فبها، يعني فبالرخصة أخذ، ونعمة يعني ونعمة الرخصة الوضوء. شاهدنا ونعمات دخلت الساعة التعريف على معنى، الشاهد هنا في قوله من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمات، فدخل الساعة التعريف على معنى، ودخول الساعة التعريف على كلمة تدل على أن هذه الكلمة فعل ماضي. ثم يقول وتقول بئست المرأة حمالة حطب، وليست جد مفلحة، وعسىت هند أن تزوركم. زين شاهدنا بئسة المرأة، بئسة دخلت تاء التأنيث على بئسة، إذا دخلت تاء التأنيث على بئسة يدل على أن بئسة فعل ماضي. وليست هند مفلحة، دخلت تاء التأنيث على ليس يدل على أن ليس فعل ماضي. وعسىت هند أن تزوركم، فدخول تاء التأنيث على عسى يدل على أن عسى فعل ماضي. وأما ما استدل به الكوفيون، يعني وأما الكلام الذي استدل به الكوفيون وهو ماذا؟ وهو نعمة هذا والله ما هي بنعمة الولد، نعمة على بئس العين، فمؤول مؤول نعم ماذا؟ يعني محمول على خلاف ظاهره، مؤول على حد الموصوف والصفة، على حد الموصوف وعلى حد الصفة. عند ابن معرف له ابن معرف ابن ابو الألفية يقول لا مؤول على حد الموصوف، الصفة هي موجودة وهي نعمة الولد، يعني اصلا عند ابن هشام والله ما هي بولد مقول فيه نعمة الولد، فحذفنا ولد وحذفنا مقول فيه. أما عند ابن جابر حذفنا والله ما هي بولد نعم الولد، حذفنا ولد. وإقامة معمول الصفة، معمول الصفة يعني هكذا ما عملت فيه الصفة مقامها أو مقامها، والتقدير ما هي بولد مقول فيه نعم الولد، بولد ولد هذا الموصوف مقول فيه هذه الصفة نعم الولد، نعم الولد معمول بالصفة، معمول لي مقول فيه، يعني مقول فيه عملت في نعم الولد، فحذفنا الموصوف يعني ولد وحذفنا الصفة مقول فيه، وأخذنا نعم الولد وهو معمول الصفة مقامها، يعني مقام مقام الصفة. ونعم الثور على عير مقول فيه بئس العير نفس الشيء، يعني حذفنا عير وحذفنا مقول فيه وأبقينا بئس العير الذي هو معمول لمقول فيه، يعني معمول للصفه. فحرف الجر في الحقيقة إنما دخل على اسم محذوف كما بينا، وكما قال الشاعر الآخر والله ما لدي بنام صاحب ولا مخالط ولا مخالط الليالي جانب. الشاهد دخول الباء على نام مع أن نام بالاتفاق هي فعل ماضي، إذن حكم والله ما ليلي بليل مقول فيه نام صاحبه. الآن انتهينا من الحديث عن فعل الأمر، أصلا انتهينا من الحديث عن فعل الماضي، ويبدو أننا نترك الحديث عن فعل الأمر إلى الدرس القادم. أستغفر الله ولكم.